إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى ابن حبان في صحيحه، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في مستدركه، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم سلمهم وغنمهم. فعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقلت له: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يرزقني الشهادة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم سلمهم وغنمهم. ثم عدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم سلمهم وغنمهم. فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يدعو لي بما أريد، عدت إليه وقلت: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا إذن له. فعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عملا أن يدخلني الله به الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا إذن له. فعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة أقول له: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. في هذا الحديث يظهر لنا أمرا واضحا جليا، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على الوصول إلى الجنة وإلى الأخذ بأسبابها، وكانوا يرون أن الشهادة في سبيل الله
هي أول الطرق الموصلة إلى جنة الله رب العالمين. فهذا الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه الله الشهادة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم له ولإخوانه للسلامة والغنيمة. فلما علم الصحابي أن مطلبه ليس له مسوغ عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا عدل لك، أي لا يعدله عمل. فعاد الصحابي وكأنه نظر للصيام على أنه ليس في مرتبة الشهادة، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يدله النبي صلى الله عليه وسلم على عمل آخر. فكان الجواب من النبي كما كان في الأولى، ثم عاد في الثالثة فكان الجواب: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وهذا حق عباد الله، فإن الصيام له مزية في دين الله رب العالمين، لا مزية في عبادة كمزية الصيام في أثره وفي عبادته. والدليل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وفي رواية: في غير الفريضة. فانظر عبد الله في هذا اليوم الذي تمتنع فيه عن الطعام والشراب وتمتنع فيه عن الشهوات رجاء مرضات رب الأرض والسماوات، هذا اليوم يباعد الله رب العالمين يوم القيامة وجهك عن النار 70 خريفا، أي بما يعدل مسيرة 70 سنة، وهذا في غير الفريضة. فما بالك بصيام الفريضة. وعن سهل بن سعد الساعدي فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق دونهم. إن في الجنة بابا ليس كمثله، باب كاسمه، فهو الريان. وكأن الله رب العالمين يعوض الصائمين على تحملهم العطش في يوم الحر ابتغاء مرضات الله رب العالمين، ان يدخلوا بابا هو باب الري في ظاهره وباطنه، باب يقال له الريان. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريره رضي الله عنه واللفظ للبخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية لمسلم رحمة الله عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يقول الله: إلا الصيام. فإنه لي وأنا أجزي به. فانظروا عباد الله كيف أن أعمالكم تضاعف من حسنة إلى عشر إلى سبعمائة ضعف. إلا الصيام فليس له عدل وليس له مقاس في هذه الحياة، ليس له في هذه الحياة مقياس، لأن الذي يجزي به هو الله رب العالمين. والناس يحيطون الجزاء بما يستطيعون، أما إذا نسب الجزاء إلى الله رب العالمين فإنه لا يستطيع أحد أن يعدل وأن يقيس جزاء الصيام. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يخبركم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه نسب الصيام إلى نفسه، والشيء إذا نسب إلى الله صارت له مزية بخلاف غيره. فإن المساجد كلها بيوت الله، إلا المسجد الحرام بيت الله خاصة، ومزية المسجد الحرام على بقية المساجد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، فصلاة في مسجدك هذا بصلاة واحدة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وذلك أن الله رب العالمين اختار المقام والمكان، فكيف جاء هذا المسجد باختيار الله في أرض الله؟ وأما مساجد المسلمين فقد جاءت باختيار خلق الله في أرض الله، فشتان بين ما نسب إلى الله رب العالمين وبين ما نسب إلى الخلق. والله رب العالمين نسب الأعمال إلى خلقه، كل عمل ابن آدم له، إن الصوم فإنه لي. يقول علماؤنا عليهم رحمة، وهي نسبة تشريف لا يعدلها شرف، فإن من انتسب إلى الله رب العالمين صار له قدر لا يعلمه إلا الله. وقال علماؤنا عليهم الرحمة في هذا الحديث إن الله رب العالمين جعل للصوم منزلة خاصة، لأن الصوم يختلف عن جميع العبادات، فجميع العبادات هي بذل المحبوبات، وأما الصوم فإنه كف عن المحبوبات. وأما العبادات يكون للمرء فيها حظ ونصيب، فأنت تصلي أمام الناس توقر بصلاتك وتحترم بصلاتك وتقرأ القرآن بين يدي الناس، فيكون لك فيه أثرا وللناس فيه أثرا، فيحمدونك على قراءتك فيكون لك فيها حظ. وكذلك الزكاة إذا أخرجتها حتى إذا كانت إلى الفقير مباشرة فإن حظك أن تجد سعادة الفقير بين يديك، أو تجد ثناءه عليك، أو تجد فرحه بإزالتك لهمومه وغمومه. وأما الصوم فإن أثره لا يرى على العبد ولا يحس، فهو عبادة سرية، وهو ما يتفق مع الإخلاص الذي يحبه الله رب العالمين. فكما أنه لا يرفع إلى الله من الأعمال إلا ما كان خالصا، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا رياء في الصيام، أي أن الصيام لا رياء فيه لأنه عبادة خفية. لذلك نسبه الله رب العالمين إلى نفسه، وقال علماؤنا جعل الله الصوم له مزي، جعل الله الصوم في تلك المكانة وفي تلك الدرجة، لأن العبد بصيامه يتقارب من الملائكة في صفاتها، ويتقارب ويتعبد إلى الله ببعض صفاته. الله رب العالمين لا يأكل ولا يشرب، والملائكة لا تأكل ولا تشرب، والصائم إذا امتنع عن الطعام والشراب وامتنع عن الجماع فقد شابه الملائكة التي لا تأكل ولا تشرب ولا تأتي النساء، وشابه الله الأحد الصمد الذي لا يطعمه يطعم، والعبد إذا طعم وصام جائحه كان عبدا ربانيا، لا يتكلم إلا بكلام حسن، ولا يتحرك إلا بحركة طيبة، فإذا بالصيام يهذبه وينقيه، والعبد على قدر صفائه ونقائه وصل إلى الله رب العالمين، كما أخبر الله في كتابه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وذكر علماؤنا أيضا أن الصيام خاصة له مزية ليست كغيره من العبادة، وانظر إلى حديث أبي أمامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له بالشهادة، وإنما دله على أن يقبل على الصيام فإنه لا مثل له. وأين الصيام من الشهادة الذي ذكر علماؤنا فيه أن الشهيد إذا مات عند أول قطرة تنزل من دمه غفرت له ذنوبه ورى منزله في الجنة وخرجت روحه من الأرض إلى السماء فأسكن في حواصل طير خضر يطرح في الجنة يأكل منها ما يشاء، وهذا حاله إلى قيام الساعة. وأن الشهيد يأمن من فتنة القبر، وأن الشهيد يشفع في 70 من أهله، وأن الشهيد يزوج باثنتين 72 من الحور العين. أين الصائم من هذه الدرجة؟ قال علماؤنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصائم ما لم يذكر للشهيد، فإن الشهيد ليس له باب خاص يدخل منه كما أن الصائم له باب يدخل منه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الشهادة منسوبة إلى الله رب العالمين كما جعل الصيام منسوبا إلى الله رب العالمين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يأتي يوم القيامة ولون دمه لون الدم وريح دمه ريح المسك، فإذا كان الشهيد وهو الذي ذكر فضله يأتي ريح دمه أطيب ريح دمه كريح المسك، فإن الصائم أعلى منه منزلة وأفضل منه درجة، وذلك أن خلوف فم الصائم تلك الرائحة الكريهة التي يتأذى الناس من شمها هي عند الله يوم القيامة تخرج من الصائم ليست كريح المسك وإنما أطيب عند الله من ريح المسك. فيا عباد الله لا تفرطوا في حظكم من الله رب العالمين، لا تفرطوا في نسبتكم إلى الله رب العالمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن لمن صام رمضان أن يخرج من رمضان كيوم ولدته أمه، وضمن النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان أن يخرج من رمضان كيوم ولدته أمه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاعلموا عباد الله أن السوق إذا كانت رائجة والعبد قادر على التجارة والكسب ثم تخلف فإن الخسارة شديدة وإن اللوم شديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال آمين، ثم ارتقى الدرجة الثانية فقال آمين، ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمين، فلما نزل قال له الأصحاب رضوان الله عليه: يا رسول الله سمعناك قد أمنت ثلاثا ففيما أمنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نزل علي أخي جبريل وقال لي: يا محمد خاب وخسر، قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من أدرك رمضان فلم يغفر له. قل آمين. فقلت آمين. خاب وخسر. من لم يكن في رمضان صائما صياما يرضي الله رب العالمين، خيبة لا يدري أترفع عنه أم لا، خيبة لا ترفع عنه إلا إذا أدرك رمضان آخر. فتاب وأناب ومن لك بهذه. انظر حولك عباد الله، ترى أناسا كانوا بالعام الماضي معك من المصلين، واليوم في قبورهم من المقبورين، خرجوا من العمل وتوقف مداد الحسنات وبقي الحساب على الحسنة والسيئة. فيا عباد الله فرصة لو ضاعت فإنما هي الخيبة والخسارة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل علي أخي جبريل وقال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من أدرك رمضان فلم يغفر له ورغم أنفه، أي التفق بالتراب. فإنه العز أو الذل، ينتظرنا العز من الله رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة إذا صمنا صياما صحيحا، وهو الذل من الله رب العالمين في الدنيا والآخرة إذا فرطنا في حظنا في الصيام. فلك الخيار عبد الله، وكل نفس بما كسبت رهينة. لك الخيار عبد الله أن تجد العزة كائنا في بدنك، كائنا في بيتك، كائنا في عملك، كائنا بين إخوانك، كائنا في قبرك، كائنا في آخرتك، وبين أن تجد الذل كائنا على الوجه، وكائنا في البيت، وكائنا في العمل، وكائنا في القبر. فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، من شاء فليتق الله في صيامه، ومن يم من شاء فليفعل ما يريد. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من عبادك الصائمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله رب العالمين ما خلق الخلق عبثا، وما خلق الخلق لهوا، وأخبر عن ذلك في كتابه فقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. الواحد منا لا يحب العبث ولا يرضاه، لا يحب من أحد أن يعبث في بيته، ولا يحب من أحد أن يعبث في عمله، ولا يحب من أحد أن يعبث في ولده وأهله. وذلك أن النفس لا تحب العبث وتحب الجد والاجتهاد. فمن جد وجد، ومن زرع حصد، وليس من نام ورقد كمن قام واجتهد. فيا عباد الله اجتهدوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذا الشهر ما لا يجتهد في غيره من العام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غير رمضان ولا في أوائل رمضان. والصوم الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في كتابه، والذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا الصوم ليس هو صوم عن الطعام والشراب والجماع فحسب، إنما ذلك كله ممهد للصيام الأكبر وهو صيام الجواز. كل ذلك معين للصيام الأكبر وهو صيام الجوارح. فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في عروقه، فأراد الله رب العالمين أن يضيق على الشيطان مجاريه، وجعل الله رب العالمين في رمضان مزية ليست في غيره، فإذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. يمهد الله رب العالمين لك الطريق في بدنك، ويمهد الله رب العالمين لك الطريق في مجتمعك، ويمهد الله رب العالمين لك الطريق بين أعدائك، فيمنع الناس أن يأكلوا بين يديك حتى لا يعينوا عليك نفسك فالجميع صائم، ويمنعنا ويحث الناس على عدم النوم في الليل فيحثهم على القيام حتى يكونوا جميعا قائمين فيسهلوا لك القيام. فإذا بك تجد الطاعة يسيرة، تجد الطاعة هينة، تجد الصيام هينا في رمضان عن غيره في غير رمضان، وذلك أن الله رب العالمين أعاننا عليه بتضييق مجاري الشياطين في دمائنا وفي عروقنا. ثم حث الناس على الاجتماع على الخير، فاجتمع الناس فسهلت الطاعة. كل ذلك لا من أجل أن تمتنع عن الطعام والشراب والجماع ثم تلغ في الأعراف وتأتي في ذكر فلان وفلان وتضرب فلانا وفلانا، وإنما من أجل أن تهدأ نفسك وتستقر جوارحك. فإذا باللسان عفو لا غيبة فيه ولا نميمة، وإذا بالعين غاضة لا تجرؤ منها على الحرام، وإذا باليد مستكنة هادئة لا ولدا تضربه ولا جارا تعنفه، وإنما هي ساكنة يشدد عليه. فإذا بك من القائمين الغيظ يعنف عليه، فإذا بك من العافين عن الناس. فإذا ما أرادت نفسك أن تنتصر لك ذكرتها بحالك، إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، وهذا من السنة، ويا ليتها تظهر بيننا في دنيا الله رب العالمين. كلما تجرأ عليك متجرئ أراد أن يخرجك عن صيامك فذكر نفسك وقل لنفسك يا نفس أنت صائمة، لا يجوز لك أن تقابل السيئة بالسيئة وإنما قابل السيئة بالحسنة. يا نفس أنت صائمة، ذكر من أمامك قل له إني صائم، اتق الله في رجل صائم، لا تخرجه عن صيامه، لا تعكر عليه صيامه، لا تجعله يخرق الجنة التي جن الله رب العالمين بها المسلمين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصوم جنة كجنة أحدكم ما لم يخرقها. فقالوا: كيف يخرقها يا رسول الله؟ قال: بالغيبة والنميمة. فيا عباد الله صوموا صوما يرضي ربكم تبارك وتعالى، صوموا أعينكم عن النظر إلى المحرمات، صوموا أفواهكم عن التجرؤ والولوغ في الأعراض، صوموا أيديكم عن البطش، عن لمس النساء، عن ضرب الأطفال، عن إيذاء الجيران، صوموا أرجلكم أن تثير إلى معصية. فإذا ما استقرت الجوارح شهرا كاملا لا غيبة على اللسان ولا نظر فاحش من العينان من العينين ولا التجرؤ من اللسان ولا حركة من اليد لا ترضي الرحمن ولا تعيا إلى مفسدة بين الأنام، إذا تضربت النفس والجوارح على ذلك طيلة الشهر فإن ذلك داعيا لها أن تتربى بقية العام. فصوموا عباد الله صياما يرضي ربكم. فهذا هو الموضوع الأساسي الذي نتكلم فيه، لأنه لكل مقام مقال، واليوم لنا مقامان، فأما المقام الأول فهو مقام الصيام، وأما المقام الثاني فهو مقام هذا المسجد. فهذه أول جمعة تقام فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر وهو أعلى أنواع الحديث رتبة، فالمتواتر يفيد اليقين لا يفيد الظن، يقول صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فهنيا لكل من شارك في بيت من بيوت الله، فإن البيت بيت الله والمال مال الله، فمن أنفق لله كان حقا على الله أن يجزيه، والجزاء على قدر المجازي، والله رب العالمين جزاؤه ليس كمثله جزاء. واعلموا عباد الله أن مساجد المسلمين ليست لا على طرق متعددة، مساجد المسلمين منها ما هو تحت بيت ومنها ما هو قائم بنفسه. واعلموا أن أفضل الصلاة إنما تكون في المسجد القائم بنفسه، أفضل الصلاة عند الله رب العالمين في المسجد الذي هو قائم بنفسه، لأنه مسجد لا يشارك الله فيه أحد، لا في أرضه ولا في سمائه، لا في دنوه ولا علوه، وإنما الأرض لله رب العالمين، والسماء لله رب العالمين، والجدران لله رب العالمين. فاجتهدوا عباد الله في إقامة هذا المسجد، وقبل أن تقيموا جدرانه أقيموا أركانه على الكتاب والسنة، فإن المساجد لا تقدر ببنائها وإنما تقدر برجالها. يقول الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا ظاهرا وباطنا. فاجتهدوا عباد الله واعلموا أن قيامكم لهذا المسجد إنما هو قيامكم بدينكم، علامة على إيمانكم، لأن الله رب العالمين قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فإذا مررت بمسجد من مساجد المسلمين فرأيته خاوية أو رأيته فارغة فاعلم أن هذا دلالة على حال أهله، فإن حال المسجد من حال أهله، وكلما تأخر المسجد في العمران تأخر أصحابه في الدرجات، وتأخر أصحابه في الإيمان، لأن الناس يرفعون بيوتهم في روضة عين. ترى الرجل إذا أراد البناء في أشهر في أقل من شهرين متتابعين تجد البناء قد رفع من أصله إلى عرشه، تجد البناء قد تم على أحسن حال، وبيت الله رب العالمين أتأخر. فاتقوا الله عباد الله، ابذلوا من أموالكم، ابذلوا من وقتكم، قدموا لله رب العالمين شيئا ينفعكم، قدموا لله رب العالمين مالا يكون بين يديكم في قبوركم وفي أخراكم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في هذا المسجد وأن يبارك في أهله، وأن يجعله الله رب العالمين عونا على السنة وعلى إقامتها، وأن يجعل أهل هذا المسجد من أهل السنة الداعين إليها. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا في رمضان من الصائمين، واجعلنا في رمضان من القائمين. اللهم إنا نسألك أن نكون لك شكارين، وأن نكون لك بكارين، وأن نكون لك توابين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم امنا في اوطاننا، واحفظ علينا ايماننا. اللهم ول امورنا خيارنا، ولا تول امورنا شرارنا. اللهم اصلح احوالنا، واحسن اعمالنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه.